احنا كمان في حياتنا وفي مهاراتنا ربنا لكن طبعا حتى وصف الهرطقة منصوص في كتاب المقدس عشان ما يبقاش الواحد مخلل. يعني مثلا هجرب شوية أريس لما غلط الكنيسة دي ضد غلطان قال لها أنا مش غلطان انتوا مبطلين اهل الغلط وانا مش رايح لكم السعر. ده كلام قلبي. لما جيت في اثناسيوس يشرح الايمان الارثوذكسي الناس اللي سمعوه او ما قبل ما يسمعوه يقول لك كاد العالم ان يكون فريسي. وقالوا له يا اثناسيوس العالم كله ضدك. وقال لهم انا ضد العالم. فممكن واحد مش فاهم الصح ولا غلط يقول لك كل من أليس وأثناسيوس كانوا عندهم عين ومتكبرين ومتصرفين ومش بيسمعوا كلام. ده تحدى كل الدنيا وده تحدى كل الدنيا. لكن خلي بالكم في فرق. أليس قالوا له كنيسة ضدك؟ قال لهم أنا ضد الكنيسة. أثناسيوس قال لهم قالوا له العالم ضده. قالوا له ضد العالم. تعتقد الحكم اللي بيميز من هو الارثوذكسي من هو الارثوذكسي كنيسة. اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول عمود الحق وايه وقاعده في المرجع بتاعه أثناسيوس. قالوا له العالم ضده. لكن أريوس كان مجمع لقيا ضد 18 رسل ضد وهو تصلف وتشدد وقال لا كلام مش مظبوط. هي دي بصراحة المعضلة اللي بتقعد قدامك. لأن جاية الكنيسة حرمت حد ظلم يعني مجمع خط دنيا أبو مجمع وأصدق مجتمعين فيه وحكموا بطرد القديس ديوسكوروس ونفي. وديوسكوروس أصر على إيمان الأرثوذكس. ثم هو دلوقتي النهارده ديوسكوروس في نظر الناس دي إنه هرطوق وفي نظرنا إحنا إنه بطل الإيمان. ولما تقروا في الكتب بتاعت الناس الخرطوبونيين كلام عن ديوسكوروس تلاقيهم بيوصفوه أبشع الصفات وإنه هرطوقي وهو اللي تسبب في انقسام الكنيسة وإنه متكبر ومتصلب وفرعوه لمصر وإنه كبرياء وهو اللي خلى الكنيسة تنقسم. وإحنا نقعد نعمله تمجيد في الصلاة ونقول ده قديس عظيم حامل الإيمان وبطل الأرثوذكسية. عشان كده هنحتاج نتكلم عن من هو الهرطوق علشان ما يبقاش في صبرة الناس اللي مش مظبوطين يدخلوا منها ويعتبروا نفسهم ارثوذكس واحنا هنعتبر. لكن تعالى الاول نشوف ايه موقف الكتاب المقدس من هؤلاء الهرطقة. أول إجراء يقول معلمنا بولس لتلميذه تيتوس الرجل المبتدع بعد الجنطار مرة ومرتين اعرض عنه علمك إن مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من درسين. هنا كلمة المبتدع جاء من كلمة بدعة وكلمة بدعة يعني حاجة جديدة حاجة ما كناش نقدر نسمعها حاجة حاسين ان هي مش مظبوط. رعى في التوب ما هياش ماشية مع المسيح. ودي انتوا بتلاحظوا ان احيانا بيجي واعظ يتكلم كلاما جديدا وكلام تحس فيه انت بالجد الحجام وتطرح بقبول الكلمة بكل كلام جميل. يا ريت الراجل ده تقولنا كتير، لان احنا فرحانين بالتجديد اللي بنقوله في الشرح بتاعه. وفي واحد تاني يتكلم كلاما جديدا تقول الله كلام ده غريب. في فرق بين الكلام الجديد والكلام الغريب. الروح دي مش بتاعتنا. المعلومة اللي جابتها دي بنحطم بيها معلومات خدناها قبل كده. هو ايه؟ هل هذا الرجل بس هو اللي فاهم وبقية الناس مش فاهمين؟ فتلاقي نفسك دخلت فيه بلبل وتشتت وتردد. هو ده المبتدع. مفيش مانع ان في كل واحد من الخدام مهما كده، واخدين بالكم؟ ومفيش مانع ان واحد يبقى قائد عظيم بيجدد في دماء الكنيسة، بالمانع. يعني مثلا حتى بداية عصر البابا الشهودة، مش هو بطرك هو بطرك، كان كل الوعاظ في الكنيسة يتكلمون باللغة العربية الفصحى وصوت عالي بطريقة الخطابة. الخطابة اللي هي بيقول لك فلان ده كان يهز المنابر. وبعدين البابا شنودة لأنه أساسا خادم مدارس أحد، وحتى لما بقى أسطر بقى يتكلم بطريقة هادية بتاعتنا، كلنا اتعلمنا دي من كل الأساطفة وكل الكلام، وبقى المنهج موجود في الكنيسة. هل ده ابتداع؟ بدعة؟ لا. البدعة بقى في الفكر، واحد بيغير في الفكر. لكن لما يكون بقى واحد روح القدس اداله نعمة انه يتأمل ويفسر ويشرح ويفصص يوضح لك الآية، وحاجة ما كانتش فاهمة مفهومة بتفهمها، وحاجة ما كانتش مبرزة الناس مش دريانين بجمالها انت بتلمعها وبتقدمها بطريقة حلوة، ده انسان بيجدد في دماء الكنيسة. ولذلك هتلاقوا مثلا بطول التاريخ اتكلم أثناسيوس ليه طابع معين في الكتابات بتاعته، والقديس ذهبي الحمد له طابع اخر، واغسطينوس طابع ثالث. وعند يجي في تاريخ الحديث هتلاقي اباء الكنيسه كل واحد دي برضه نكهته وطعمه، وكل واحد فيهم بيعمل اضافه لتراث الكنيسه. لكن هم ما بقدرش اسميه مبتدع لانه لم يغير في صلب الايمان وحقائق الانجيل والكتاب المقدس والعقيده. اول ما بيغير بقى في العقيده نقول ده المبتدع. طب ايه موقفنا منه؟ قال له الراجل المبتدع اللي بيجيب لك حاجه جديده بعد الانذار مره ومرتين اعرض عنه. اعرض عنه يعني افصل، ما تدلوش مكان، ما تدلوش مكانة. يعني كأن الكتاب المقدس بيقول له حجمه. أول منهج، أول طريقة إني أحجم الغلطان ده. وإنذار مرة واثنين. وحكاية حجمه دي أنا أرجوكم تستخدموها لما تكونوا مسؤولين عن خدمة الكنيسة، وتلاقي في واحد هيطلع يغير الإيمان أو يطلع في الكنيسة من ناحية العقيدة، أول إجراء معاه بعد الإنذار إنك تحجمه. مش لازم تقتله، مش لازم تطرده، لأن الطرد ممكن يؤدي إلى نتائج عكسية. الناس تتعاطف معاه ويحس إنه مظلوم، وبعدين هو الأول جايز كان تحت طوعة وتقدر تقوله كده غلط، لكن دلوقتي ما انفرضته يطلع ينفجر بره ويعمل عايز يعمله ويعمل مشكله. لكن هذا التحجيم هو مرحله مش نهايه، لان ممكن هو بعد ما يتحجمه يستمر في زيه وتعمل له انذار مره واثنين تاني، ومع ذلك ما يتبعش، فبنضطر الى القطع زي ما بنشوف دلوقتي في بقيه الايات. ليست هذه قساوة ولكنها ليست قساوة من الطبيب ان يمسك المشرط ويقطع في جسم بني ادم الجزار. ليه مش قساوة؟ لان هو مش بينتقد منه ولا بيشرحه وبيبهدله، لكن هو كل حكمة عارف هيقطع فين، لان الجزء اللي بيقطعه او الجزء اللي بيفتحه مضر ومؤلم للمريض. فتخيلوا واحد عنده خراج والدكتور ماسك مشرط وبيفتح وبيعصر وبيفضي ألم شديد جدا، ليست قساوة لكنها نقاط، ويبقى قلب الطبيب من دور بيتقطع ولكنه شديد، لأن لو ما كانش شديد هيتعب المريض أول ما يصوت يحسيبه وجرح مفتوح يموته، فلازم يبقى قلبه جامد. كذلك في الكنيسة يجب أن تكونوا جامدين بس بدون قساوة. وعلمنا بولس الرسول بالأهل كروسوس إني إذا جئت أيضا لا أشفق، يعني بعد لما رسالة البولس نحو الغلطة اللي عنده، ولو جيت ولقيت لسه الغلطة موجودة إني لا أشفق مش هسمع. وعندما نقول إذا المسيح عمل لنا المحبة والشفقة والحنية والإلة في الإيمان إني لا أشفق. والسيد المسيح نفسه لما بيتكلم عن قضية الخصومة والصلح ويقول إذا أخطأ إليك أخوك اذهب إليه وعاتبه بينك وبينه، إذا سمع منك فقد رجحت أخاك، إن لم يسمع منك خذ معك شاهد أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على باب الشاهدين فثلاثة، حاجة زي كده. وبعدين إن لم يسمع منهما فقل مين؟ طب لو ما سمعش الكنيسة كالوثني والعشار، شوف بقى الخطورة. وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك الوثنية والعشار. أقول يا رب دي قساوة، يقول لا دي نقاوة، أنا أنظف. سيد المسيح يعتبرنا حتى منه، يقول معلمنا بولس لأننا من لحمه ومن عظامه. وهو سيد المسيح قال أنا الكرمة وأنتم، بس كملوا بقى كل غصن الله يصنع طبعا يعمل إيه؟ بدون شفقة يقطع ويلقوا في النار. فلازم أبقى أنا فاهم الأمور صح. لأحسن في ناس كتير بيشرحوا المسيح على إنه طيب ولذيذ وحنين وحلو، وهو كذلك، هو فعلا كده، لكن مش كده وبس، وإلا تبقى الدنيا سايبة. هذا الطيب الحنين اللي بيسعى لخلاصه الإنسان هو بعينه اللي هيقف ويقول في الأبدية اذهبوا عني لا أعرفكم، ومنتهى الشدة. وهو اللي هيحط الناس في جهنم. وانتم مفكرين الدنيا سايبة؟ وهو الذي وقف الكتبة والفلسطينيين وكان شديد وطارد الباعة في الهيكل، يعني واحد لازم يتكلم بالامور صح. والعذراء الحاكمات والجاهلات. فيبقى انا فاهم انا المسيح طيب وحنين، لكن طيب وحنين يعني متسيب؟ واحد يضعف في الايمان يسيبها له؟ يقول معلمنا بولس أبلغ إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات. الشاهد هنا في رومية 16-17 الذين يصنعون الشقاقات والعثرات. لغاية هنا ممكن تتفهم العثرات يعني الخطايا، يعني واحد بيعثر الناس في الخطية، لكن بقيت الآية بتقول لا ده العثرات من جهة ثانية. يقول لك الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه واعرضوا عنه. أولا بيقول انتوا لاحظوهم ما تسيبوش السيف في السيف، تبقى عينكم على الناس اللي بيعملوا الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه واعرضوا عنكم. وحكايه خلافا للتعليم الذي تعلمتموه معلمنا بولس يقولها بمنتهى الحذر، ان كان احد يعني لا ان كان احد يبشركم بغير ما بشرناكم فليكن انا ما فيهاش خصال. وبعدين هؤلاء بقى اللي هم بيعملوا الشقاقات والعثرات يقول لان مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. طب انا همشي ورا الناس دي وبالكلام الطيب والاقوال الحسنه يخدعون قلوب السلماء. يا ناس طيبه وضميرها نقي ومشي في سيارات مش مظبوطه وهم مش قصدهم، سمع وعظ حلو وهو مش بيميز، قال لك ان وعظ خطير واول مره اسمع الكلام الحلو دوت، امشي وراه. وعيد تيجي تقول له ده غلطان يقول لك ده انا ما عرفتش ربنا غير عن طريق ده، هو اللي علمني المطانيات، ده هو اللي علمني السفر الحبيب الذي ذكرتوك، او مبتدع او مغير في الايمان، يقول لك انا ماجي بالحاجات دي ويتشبث به كمان يتشبث بالمسيح. عشان كده يقول لك في الكلام الطيب والاقوال الحسنه يخدعون قلوب السلماء. بعدين يقول في السفر الثانية إلى تسالونيكي صحاح 3، نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. تتجنبوا معناها حطوا كده على جنب وما تديلوش وش علشان يفوق لنفسه. كلمة ما تدلوش وش مش معناها خاصم، لأن الآية بتقول عبد الرب الأجب أن يخاصم، ولكن بنبقى هدفنا في الآخر يفوق لنفسه. يقول لك حتى يستفيقوا والفاح الذي قد أصابه الرسول. ولذلك يقول إن كان أحد لا يطيع كلامنا لا تحسبوه كعدو بل تنظروه كأخ. هنا بقى شوف الحكم على المصح. انا مش هعتبره عدو لانه مفيش بيني وبينه حاجه، هو اخذ مني حاجه ولا تأذيني حاجه. ما هي العداوه بين أريوس وأتراسيوس؟ كان بينهم مراس في اسمه مختلفه فراح تذكره في ايه يعني؟ ليس هناك عداوه لكن في ناس نحن لا نحارب أشخاص ولكن نحارب أفكار، مش مظبوط؟ فلا تحسبوه كعدو بل انظروه كأخ. كل الكلام ده قاله معلمنا بولس، ويمكن يكون بولس الرسول راجل شديد وكلماته شديدة، لكن هناك رسول آخر وهو يوحنا الحبيب رجل طيب الحلو اللي باسمه يوحنا الحبيب ورسول المحبة ورسائله كلها بتتكلم عن الحب. وانتم فاكرين لما كان بقى عجوز الشلوج يروح الكنيسة يقول لهم يا أبنائي إيه أحبوا بعضكم بعضا، هذا الرجل اللي بينز الحب ده لما تسألوا عن الفراغ كان عامل معاهم إيه؟ طبعا حد ممكن يتوقع يقول معلش حد بالذات هيبقى طيب للحته دي ويفوت لهم. ده قال كلام اصعب من بولس الرسول. يقول ان كان احد ياتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لان كل من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريره. ايه ده؟ ده يحمل. انا ليه بعمل الدباجه دي؟ لان لما يكون يحمل هو بيقول كده تبقى اقوى. الراجل الحب دوت اللي اتكى على صدر المسيح وكان دلوعة ربنا. هو اللي يقول الكلام الشديد دوت، اقول لك يقول لك احنا كنا جد بقى. اصل كان ممكن واحد يقول لك معلش خليك انت في منهج بولس الرسول الشديد وخلينا في منهج يوحنا الحبيب. اقول له لو خليك في منهج يوحنا الحبيب بس خد كل المنهج على بعضين، ولما تيجي عند طرائقك هتلاقي نفسك شديد معهم زي يوحنا. وهتلاقي ايضا بولس الرسول العمليه معاه شديد، عمال برضه يتكلم عن الخطاب ومنتهى الترفق، يقول لك اذا سبق الانسان ركض في زله ما فاصلح انت الروحانيين مثل هذا بروح الوديعه ناظرا الى نفسك لئلا تبرر انت ايضا. ولما يكون عيشوا بالسلام واله المحبه والسلام يكون معكم. ولما يقول بولس الرسول ان كل الناموس مجموع في هذه الكلمه احبب قريبك كنفسك، مش معقول ان اكتشف بولس انه كان شديد، بمعنى انه منحرف. الحضرة الزبيب وفي الغيبة وفجاسن عليكم، ده يعني كان بيرد الكلام اللي هم بيقولوا يعني. لكن على أي الأحوال ما فيش واحد من أباء الرسل غير الثاني أو ضد الثاني، هو المنهج متكامل. يبقى شديد في الحق ولطيف في العلاقات والمعاملات، هو دي روح المسيح. المسيح نفسه مش كان كده؟ وترفق بالخطاب والمشير ويقعد معاهم ويجالسهم ويتفقد من اجل هذا، ولا يتخلى عن منهجه اللذيذ، ولكن يقعد بشده قدام الناس الخراطقه ويقول وين منك وين الكتله ويدخل السيول ويمسك الكرباج ويطرد الناس الغلطانين وينظف الهيكل، فيبقى منهج متكامل. لكن واحد ياخد نصها تبقى الحكايه معروفه. وأباؤنا الرسل لما كانوا بيقيموا أساقفة في كل مدينة كانوا بينبهوهم أن الدور الأول للأسقف أنه يحفظ التعليم وأنه يحارب الهرطقة. واحد جاي مخصوص عشان يحارب الهرطقة. يمكن الكاهن دور رعوي واحتكاكه بالناس المؤمنين أكثر، لكن الأسقف دور تعليمي أكثر. طبعا ما بننكرش كمان الكاهن له دور تعليمي، بس الكاهن بيبقى داخل كنيسة المحلية، والأسقف كلمة أسقف في الكنيسة إيه؟ إبسكوبس يعني ناظر، ياخد باله من الشغل كله. عشان كده الدسقولية تؤمر الأسقف بكلمة انفذ ذنب التعليم. تلاقي أول ما يلاقي في خطية في بدعة بتنتشر وسط شعبه يمحو هذا الذنب من مصلحة التعليم، يقعد يجمع الناس يقول لهم إيه ما هو الصح وما هو الخطأ. عشان كده معلمنا بولس بيقول لتلميذه تيموثاوس وهو أسقف في مدينة أفسس، قال له اكرز بالكلمة، أعقب على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. بعدين يعمل ايه؟ وبخ، انتشر، عظ بكل اناس وتعليم. جايز الناس تفهمها وبخ وانتشر وعظ بالنسبه للخطايا، يعني وجد انسانا خاطئا او مستبيحا او زانيا او سارقا او اي حاجه من الحاجات السلوكيه، بيوبخه وينتهروا ويعزهم بكل أنات وتعليم. وكأن هي دي بس الخطايا. بص بقيه الآية تقول إيه؟ لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. هنا برضه بوجه الحكاية مش بس للخطايا ولكن للانحرافات العقيدية. سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحك مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. كل الكلام ما هوش عن الخطايا ولكنه عن البدع. وأما أنت تصحب كل شيء، تسحب يقول لك يبقى أن يكون الأسلوب صحيح، يبقى صحصح كده ياخد قلم من الدنيا ماشية ازاي حواليه، من اللي بيغلط مين يقول كده صح وياخد موقف. أما أنت فصحت كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل مباشر، تم خدمتك. خلي بالكم يا شباب، في ناس بتفكر ان الشيطان بيحارب الناس في الخطايا بس. الشيطان انصح من كده، في ناس لا يخدعون بالخطايا فيحاربهم في حاجه تانيه. فلو انا مش واخد بالي ان في جبهتين هركز على جبهه واحده واسيب الثانيه مفتوحه، فالشيطان الاول ينقشني في الجبهه اللي انا واخد بالي منها، واخد بالك، فبيلاقيني انا مصحصح جاي يحاربني بعدم أمانة، بشهوة، بنظرة رديئة، بكلمة وحشة. أنا الإنسان مثلا جاي تكون واخد بالي من نفس وجاي على رد اعتراضي واعترف وأضبط نفسي، الشيطان يقف يقول لي طيب يبقى أنا عارف سكتك، هيسكت، هيستسلم، يقول خلاص الراجل ده إبليس وطلع من إيدي، هيروح جاي له من الباب الخلفي اللي هو مش واخد باله منه، ويدخل إليه زي سوسة تدخل جوه برن قمح عن طريق بقى ايه؟ الخطأ في التعليم. ويبقى هو جاي تكون سلوكياته كويس، لكن وقع في حته ثانيه، عامل زي ما يكون واحد نجح في اللغات وصيد في الرياضه. طب ما النتيجه في الاخر ايه؟ ساقط. يا فرحتي ان هو جاب الجول مارك في حاجه زي دي، ولكن ضيع نفسه في حته ثانيه. لم ينسب الى أليوس انه كان سارقا او انه كان زاني او انه كان كذاب او اي حاجه من الخطايا المفضوحه دي، ولكنه ضاع في حته ثانيه. فانا مستعجب ان انتم كخدام للشباب عمالين تكلموا الناس عن انه ما تغلطش ما تغلطش ما تغلطش. طب الناس بقت انديزه وحلو وكلهم بقوا بينحوا هيطيروا. في حته ثانيه انت مش واخد بالك منها، هيدخل لهم منها الشيطان، وهتلاقي فعلا الشاب الحلو اللي انت فرحان بيه لقيته راح عند البروتستانت ويسمع المرضى وعجبته وبقى بروتستانتي، وانت تقول معلش مش احسن من القعده الاحاوي، مش احسن من انه يسيب المسيح خالص. لا مش احسن، لان الشيطان دخله من حته ثانيه وقعوا فيها. بالعكس، الاولانيه ممكن تخليه ينتبه ويتوب ويقول انا غلطان، لكن الثانيه دي عمره ما يقول انا غلطان. واحد عايش مع ربنا يبقى غلطان في ايه؟ بيقرا الانجيل كل يوم، بيصلي زي الفل، والشيطان قاعد حاطط رجل على رجل بيكعكع ومطمنه، ويقول لك ده بقى بالذات مش هيتوب. ليه؟ لانه مطمن، لان مين اللي مطمن؟ الشخص والشيطان مطمنين ان هو ماشي في سكه اللي قال عن الكتاب المقدس يوجد في طريق تظهر للانسان انها مستقيمه ولكن اعتبرتها طرق الموت. فابانا الرسل كانوا في بني الامر الحداد، فيقول له عز ووفق والنبي بكل اماكن وتعليل، لانه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. ولذلك خلي بالك معلمنا بولس يا ريتنا نبقى زيه أو حتى منه يعني. في آخر حياته قال إيه؟ قد جهدت الجهاد الحسن. اثنين، ثلاثة إيه بقى؟ حفظت بالإيمان. فلو في بند من الثلاثة ضاع، كان بولس ضاع. جاهد الجهاد الحسن وأكمل السعي، ولكنه لم يحفظ الإيمان يحكم عليه. وبرضه العكس مظبوط. يبقى واحد عمال يهاتي ويدافع عن الايمان وهو سيرته وحشه تفضيح. هيقول لك ادي عم الارثوذكس اللي بيدافع عن الايمان سيرته شوف شكلها ايه. فلازم الواحد يبقى واقف عينيه في وسط دماغه، الشيطان يجي له الناحيه دي في خطه، يجي له الناحيه دي في خطه ويصده وما يقعش ويحارب. وطبعا تقول لي طب ما الحكايه كده صعبه، من يستطيع ان يخلص؟ يقول لك عند الناس غير مستطاع، لكن عند الله كل شيء مستطاع. علشان كده معلمنا بولس ايضا بيقول لتلميذ تيموثاوس الاسقف، يا تيموثاوس احفظ الوديعه. كلمه وديعه دي يعني ايه يا جماعه؟ حاجة أنا مستأمنك عليك. وطبعا الوديعة لما تحط فلوسك وديعة في البنك معناها بتزيد، معناها أمان. ولكن إيه رأيك لو أنت حطيت الوديعة دي عند واحد قلت له خد خلي بالك من الفلوس دي تاجر فيها لغاية ما يجي أخدها وأخد ربحها، وبعدين تيجي يقول لك أنا آسف بنسيت الوديعة بتاعتي زي المثل بتاع الإيه؟ الوزنات. احفظ الوديعة. ايه الوديعة دي معلمنا بولس؟ هل هي الطهارة والنقاوة والحب والوداعة وصمام الروح القدس؟ يقول ما فيش مانع، دي برضه وديعة مقدسة، بس ما تنساش الوديعة الثانية اللي هي الإيمان وشعرك السليم، وديعة. بدليل انه بنكمل الآية يقول معرضا عن الكلام الباطل اللي هو تعليم المنحرف، الهفقات والشرح المغلوط، معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي اذ تظاهر به قوم ذاكوا من جهه الايمان. وايضا ما ينبهنا بشده للحكايه دي سفر الرؤيا، لما السيد المسيح يتكلم مع ملائكه الكنائس. مثلا اول كنيسه اللي هي افسس وهي ترمز لعهد الرسل، ملك السيد ملاك الكنيسه، وبعدين رجع يقول له انا زعلان منك حاجه. ايه بقى زعلان منه؟ قال له ان عندك انك تغلط. أنا جبت لك من سفر الرؤيا صفحة 2 والآية 6. زعلان منه إنه ترك المحبة الأولى، في يعني كده حزة في العلاقة مع الله. عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فأذكر من أين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى، والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. يعني شكله كده ربنا بيأخذه، وبعدين ربنا قال له بس في حته حلوه عندك. ايه بقى الحلوه دي؟ عندك هذه نقطه في صالحك، انك تبغض اعمال النقولويين التي ابغضها انا ايضا. تخيل ان واحد غلط وربنا بيعاقبه على غلطه، وفي وسط ما هو بيقول له زعلان عشان انت مركز في محبتك الاولى، قال له بس انا فرحان بيك لانك كنت راجل وقفت قدام النقولاويين وأبغضتهم وحاربتهم، لان انا كمان كنت بكرههم بغضبهم. العكس بقى مع ملاك كنيسه بلداموس، قال له ايه؟ انا عارف اعمالك واين تسكن حيث كرسي الشيطان، وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني حتى في الايام التي فيها كان انتيباس شهيد الامين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. كل ده ملح جميل، ولكن عندي عليك قليل في حته وحشه انا زعلان منك. قال له ايه بقى؟ أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بالعام الذي كان يعلم قاضات أن يلقي معطرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويسجدوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعاليم النقولويين الذي أبغضوا. الأولاني بتاع أفسس كان هناك أخطاء، ربنا قال له زعلان من الاخطاء لكن فرحان بيك ان انت حاربت الهرب. والثاني ما كانش عنده اخطاء وكان حلو، ربنا بيقول له انت ممتاز بس زعلان منك لان عندك نوعين من الهرطقه وانت ساكت لهم. طب نتيجه الغلطه دي هعمل ايه؟ قال له هتوب. هتوب ايه؟ ما انا ما غلطتش، مش هوبا بغلط. كونك تسقط على بلد فيها هرطقه تحتاج ان انت تتوب. تخيل الرعب بقى اللي ما بقاش فيه اسطر. فتب والا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. ما هو سيف فم الله؟ الكلمة، الإنجيل. الواحد يقول له يا رب يعني تحاول أجاهد عشان أحفظ نفسي نقيا أمامك، وبعد ما عملت كله تيجي تعاتبني علشان في واحد في آخر الكنيسة من اللي يعني ملوش معنى ملوش قيمة غلط تقول لي أزعل منك؟ أي مش بيطلب دم الرعاية من الأسقف؟ ويقول له توب. هتوب ايه يا رب؟ يقول له توب، عندك واحد غلطان توب انت. وبالنسبه لملاك كنيسه سياترا، كل ده الصفحه الثانيه في سفر الرعب، يقول له انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك، وان اعمالك الاخيره اكثر من الاولى، ولكن عندي عليك قضيه انك تسيب المراه ايزابل التي تقول انها نبي حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويقولوا ما ذبح الاوثان. زعلان ان في واحده في الشعب بتدعي انها نبي وتقول بقى الروح القدس قال لي، وفي اعلان جالي من السماء وانا شفت رؤيا مش عارف ايه، وبعدين يمكن ملاك كنيسه ساتر كان راجل طيب ففوت لها، قال له انت بتسيب هذه المراه، يعني ايه تسيبها وتقول حاجات مش مظبوط؟ ولكنني اقول لكم، ده السيد المسيح بيقول، وللباقين في تياترا كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. تتمسك بالإيمان اللي ربنا تقوله لغاية ما يجي حتى المجيء الثاني. إنه شيء مرعب أن الإيمان يتغير. ما تنسوش خلي كلمات ترن في قدامكم. سيد المسيح لما بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي، قال له على هذه الصخره ابني كنيستي. الاساس اللي مبنيه عليه الكنيسه المسيحيه هو الايمان المضبوط. اذا الصخره دي اتهدمت او الماده بتاعتها تغيرت، انتوا عارفين يا جماعه المهندسين يفهموا الحكايه، لما يجي يبني عمارة بيعمل حاجة اسمها أبحاث التربة، وياخد عينة من الأرض ويعمل لها أبحاث ويقول الأرض دي محتاجة قد إيه خرسانة ومحتاجة قد إيه حديد، ودي محتاجة يعمل فيها خوازيق ولا مش محتاجة ولا حصيرة ولا سملات ولا إيه، واخد بالك؟ وبناء عليه بيبني العمارة البرج الضخم ناطحة السحاب، لأنه عمل حساباته في الأساسات وفي التربة اللي باني عليها العمارة. تخيل انت لأي سبب كان طبيعة الأرض اللي تبنى عليها العمارة دي اتغيرت، جه طوفان، جه فيضان، منسوب المياه ارتفع، حصل زلزال، حد ديناميت، تحصل ايه العمارة؟ لابد تنهار ويكون سقوط ذلك البيت عظيما. كنيسه عمرها النهارده 2000 سنه، ده غير الجدر بتاعها في العهد القديم من ادم. الكنيسه بتاعتنا ما هياش مستحدثه من ايام ادم في فكره الله، واساسها الدين المبنيه عليه وخلاها عايشه في 2000 سنه دول ان ايمانها مظبوط. فاوعوا تستهونوا بالحكايه، ده الايمان دوت لو اتهز سنك الكنيسه كلها تقع. على هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقع عليه. لكن لكن أبواب الجحيم صراحة تقوى عليها، ربنا ما يسمحش لو الصخرة اتهزت. عشان كده يبقى على قد ما احنا بننادي للناس بالتوبة وننادي للناس بالإخلاص للمسيح وبالعودة إلى الله وبالعلاقات الطيبة مع بعضهم الحب، لازم أبقى كمان في الجانب الآخر أنبه الناس إلى صحة الإيمان، عشان تقول مع بولس الرسول حفظته الإيمان. هنكتشف كده المرة الجاية، هناخد في بقية السلسلة دي موقف آباء الكنيسة، عشان يبقى احنا كده خدنا تقريبا ما في الكتاب المقدس، يتبقى لنا ما في تاريخ الآباء وعبرهم. هل يصح استخدام ترابيزة الاستنار ولا أي شيء آخر؟ أي ممكن استخدامها أي استخدام آخر غير ذلك بعد الإجازة؟ هو طبعا يفضل إن الترابيزة اللي بنناول عليها ما نستخدمهاش حاجة تانية، لكن جايز تستخدم في داخل الكنيسة حاجة تانية زي وعطة أو حاجة زي كده. لكن مثلا افرض في مكان مفهوش كنيسة واخدنا روح مقدس وحطينا على ترابيزة وصلينا قداس، يعني يضيق في الترابيزة دي ان بعد كده يعني يحترموها وما يبقاش فيه عليها استخدامات عادية. يعني ما هي شروط الزواج الطقسي؟ مش شروط ولا حاجة، انه عايز يسأل ايه النظام. يعني هو كل الزواجات طقسية، أحسن ناس تفكر في زواج طقسي في زواج غير طقسي، لكن هو بيبسط بيه لما بيتعمل في وقت القداس. ودي كانت عادة زمان مرعية إن هم يجتمعوا في الكنيسة ويصلوا التسبيحة مباشر، وبعد باكر يعملوا تكليل، وبعد التكليل يتعمل القداس ويتناول. لكن بعد كده كانوا بعد القداس ويتناولوا يروحوا كل واحد لبيته، مش مع بعض يعني. وممكن بعد بالليل يجي يجتمعوا في الكنيسة أو في بيتهم يتعمل حفلة اللي هي دلوقتي بقت هي التكليل. مع الوقت ظروف الناس كلها عندها أشغال ومش ممكن ياخدوا أجازات، فبقت الأكاليل بتتعمل مساء. وبرضه تبقى إن بيجي العرسان الصبح يوم الإكليل يتناولوا صلوا بس ويتناولوا، وبعدين بيروحوا يجهزوا لحفلة الإكليل. ويتبقى بعض الناس بيحبوا إنهم يعملوا النظام القديم إنهم يجوا في القداس، بس بتبقى قدامهم مشاكل كثيرة. إزاي يختار ميعاد الناس ما تعطلش؟ فتلاقي مثلا لو اختار يوم الأحد الناس مش معقول كلها تاخد اجازات عشان تحضر الخير، ولو يوم الجمعه الجمعه دايما بتبقى صيام، هيبقى كل 50 يوم الجمعه. وبعدين الكنائس طبيعي مزدحمه بشعبها يوم الجمعه والحد، فتلاقيه بقى بيعمل الخير، يعني بتبقى فيها مشاكل. لكن اذا حد يعني بتبقى حلوه يعني يوم 6 اكتوبر ولا مش عارف عشان يتعيد العقول. بيسأل لو في قداسين مثلا يوم الحد او الجمعة، احيانا بيجيبوا صباحين الحمل في القداس الاول ويصلوا عليها المزامير مرة واحدة، ولما يجي القداس الثاني يبدأوا على طول من اول كريالي الصوم. فهل بيقول هل دي صح ولا غلط؟ ما فيهاش غلط، لكن انا شايف ان من الروحانية ان ابونا والشمس والشعب اللي جم على القداس الثاني ليه يتحرموا من المزامير؟ مش كفاية يتحرموا من صلاة الرفع والراكب؟ يصلوا المزامير. لكن افرض ان مواعيد متزنقة فعلا وصلاة المزامير كلها لوحديها ربع ساعة ونص ساعة، فيعني مش عايزين نزنع على الناس، لكن من الأحسن إن اللي جاي يتمتع بكل الصلوات القداس بما فيها المزامير. لماذا يختلف تقديم المزامير في الإجبية عنه في الكتاب المقدس؟ لأن الإجبية واخدة على الطبعة السبعينية، فهناك في السبعينية مزمورين يتجمعوا مع بعض في مزمور واحد، زي مثلا اللي في بالي دلوقتي المزمور ده آمنت وأحببت، الاثنين دول مزمور واحد في الكتاب المقدس بينما متقسمين في السبعينية مزمورين. ويجي العكس يبقى مزمورين في البيوتية مزمور واحد في السبعينية، فده اللي بيخلي التفقيل بس هو اللي في الآخر بيطلعوا 150. عندي بنت في ثانوي تجادل كثيرا كثيرة الشك، بتقول هل معقول بروتستانت وهما بيمارسوا حياة روحية كويسة يجي الله في اليوم الأخير ويقول آسف لا أعرف ولا أعرف هذا كله، وتقول إن كل طائفة تقول إن هي صح حتى إحنا ماذا أسمعها صح كيف أقنعها؟ أولا أقنعيها بإن ليس المرجع بتاعنا هو كلمة هل معقول، لأن كلمة معقول معناها بالعقل، وعقلها غير عقلي غير عقلك غير عقلك، فمين المرجع؟ هل عقلي أنا ولا عقلك أنت ولا عقلي مين؟ فلو كان المعقول عندها مش معقول عندي همش على أنهي، فإحنا لينا مرجع هو الإنجيل، ومحدش هيخالفنا في إن إحنا نقول مرجعنا هو الإنجيل. ولعلكم تلاحظون إن إحنا بقالنا دي المحاضرة الخامسة ولا السادسة، إحنا من أول فبراير، يعني أربع محاضرات في فبراير ودي محاضرة ست محاضرات، واحنا بنبحث فين في الكتاب المقدس. قلت لكم المرة الجاية هنتكلم عن الآباء، فهناك مئات الآيات بتتكلم عن العقيدة وعن أهميتها وعن ضرورتها للخلاص. يعني عايز اقول ايه، هي بتقول هل معقول البروتستانت وهم ناس طيبين ما يدخلوش السماء؟ ما ادتناش اقول لها لا مش هيدخل، لكن اقول لها مش حكايه معقول حكايه كتاب مقدس. تعالى نمسك ايه، في ايه بتقول حق الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياه فيه. وهم مش بيتناولوا، يقول لك لا ده هم بيتناولوا، لكن هما مش بيقولوا ان ده جسد رب ودم، فمش مؤمنين فيه ان هو جسد ودم، فعدم ايمانهم دينون عليهم. لان في آية كمان من امن واعتمد خلص، لازم الايمان لازم المعمودية، وفي آية بتقول بدون ايمان لا يمكن ارضاء، فاذا كان واحد مش مؤمن بكلمة المسيح يبقى مش مؤمن، وبدون الايمان لا يمكن ارضاء. فنسيبها الحكاية مش بس المرجع بتاعنا هو كلمة معقول، لكن ما هي الآيات. اغلب الكاثوليك بيتجوزوا من بناتنا الارثوذكس اخوات، والناس بترضى. ايه الحل؟ الحل ان الكاثوليكي اللي عايز يتجوز بنتنا يبقى عامل الارثوذكس، مش حل غير كده. اتفضل. طب يرضاش ياخد بنت كاثوليكيه؟ واحده بناتنا تخص الدرجات، اي حد ياخدهم وموافق، لكن لو البنت بترخص نفسها بتقول انا مش لاقي يا عسام وصدقت انت خلاص مش هنعرف نمولها، مش هنعرف نتناولها طول العمر، عشان تبقى واخدين بالك تيجي تعيط بعد كده نفسك تتناول، نقول لها انت حطيت نفسك في مأزق مش هنعرف نتحل، اما جوزك يبقى عندك ارثوذكس واما هتقولي طول عمرك ما تتناولش، ملهاش مخرج. يعني هناك مشاكل بتحط نفسنا فيها بنشوف لها حل، لكن دي بالذات ملهاش حل. طبق الحمل المفروض يكون جوه الهيكل اثناء صلاه المزامير؟ لا، يكون بره الهيكل، هو المفروض يكون موجود بس مش جوه الهيكل بره، لان زي ما اتفقنا في الترم اللي فات لما درسنا القداس رمانة واحدة تدخل الهيكل اللي هي تحط على المسبح وهي ترمز للمسيح اللي هو رئيس الكهنة اللي وحده دخل الأقداس العليا. ايه الآية اللي بيقولها بولس الرسول؟ غير محتكرين بالأمور العالية بل مفضين إلى المتضعين. الأفكار العادية يقصد فيها الفكريات، إن أنت عمال بتتخيل في نفسك إنك أعظم من الكل وأحسن، أفكارك بتعلى بيك. فيقول لك ما تنقلش الأفكار العالية بل إلى الإيه؟ المتضعين، الأفكار اللي هي إيه؟ تتعب انكسار إحساس إنك مش أحسن من الناس. في اجتماع في قال احد الشباب ان ملكوت الله روحي وليس مكان، فاجبت وقلت الرب الان متى اعددت لكم مكانا انت فاخذكم، فكيف يكون روحي وليس مكان؟ هو انت بتكون صح يعني ما عملهاش مشكله. فهو يقصد بيها ان المكان ده ما هوش حسي ومادي وله موقع او خريطه، يعني تقول لي ملكوت الله شمال شرق غرب مش عارف ايه، مفيش حاجه زي كده. ولكن هو فعلا ملكوت روحاني يبدا الوجود، واحنا هنبقى مع ربنا في هذه المكانه الروحيه. في مناقشه عن الصلاه احد الشباب قال ما يصحش نتكلم مع القديسين ونقول لهم مثلا يا بابا كرولوس اعمل كذا، الموضوع ده بتاعك لان كل شيء في يدي الله. فصرحت وقلت لن يمكن ان يدخل السماء ان لم يكن لنا صله مع السمائيين. وليس خطا ان نكلم القديسين ونحن نصلي، بدليل ان الكنيسه لم تكتفي فقط باربعه ناقوس والتي هي سلامات قصيره، ولكن وضع في الصلبيات التي هي كلام واخذ وعطاء مع القديسين وتجديد لهم. فايه رايك؟ كلامك مطلوب من حجاجي. ان صحيح احنا بنقول لربنا بشفاعه والده الاله يا رب انعم لنا بغفران خطايانا، لكن بنقول بعد العذراء الشاعر فينا ايتها العذراء الطاهره في الدقيق ليغفر لنا خطايانا. فالاثنين موجودين، نتكلم مع ربنا ونقول عشان خاطر القديسين دي مظبوط، ونتكلم مع القديسين ونقول لهم كلموا ربنا من اجلنا دي مظبوط. ففي ناس بيقول